بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليكم مشاهدينا الأكارم، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين سيد الشهداء أبي الأحرار صلوات الله وسلامه عليه وعلى المستشهدين بين يديه، وأرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي المباشر في شهر محرم الحرام فقه عاشوراء. من المسائل المهمة والخطيرة في المنظومة المعرفية والوجودية للفرد المسلم العامي والمؤمن الفقيه والفيلسوف والعارف الرباني والمجاهد هي مسألة البصيرة والوعي في الدين والحياة، سواء فيما يخص جانب العبادات والمعاملات الشخصية الخاصة أم العبادات والمعاملات الاجتماعية العامة، وما يخص الرؤية الكونية الإلهية التوحيدية والسيرورة الحضارية والتاريخية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، إذ تتدرج أهمية وخطورة هذه الرؤية ومسائلها كلما كان الكائن الإنساني يرتقي مقاما في علم أو فقه أو عرفان أو فلسفة، أو يرتقي مقاما اجتماعيا أو سياسيا أو عسكريا جهاديا، الأمر الذي يتطلب مرتبة عالية من البصيرة التكاملية التوحيدية. مشاهدينا، البصيرة والوعي في التأصيل الإسلامي ليس شيئا معطى أو موهبة كمواهب الفنون، بل هي عملية بنائية بنيوية معرفية ووجودية في غاية الدقة، وليست مجرد خبرة أو مهارة، إنها نعمة، إنها مقام، إنها هدى وتسديد إلهي وإخلاص واستقامة وثبات على الشرعة والمنهاج، ومناعة روحية وفكرية ووجدانية ضد الزيغ والضلال، ومرقاة لتحقيق الخلافة على الأرض وعمرانها بالعدالة والخيرات. في هذه الحلقة مشاهدينا الأكارم نطل وإياكم على ثورة كربلاء لنسأل كيف يحظى المسلم بنعمة البصيرة وكيف ينميها، وما هي أصولها والمصادر والموجبات، وكيف تجلت البصيرة وزاد توقدها عند أنصار الإمام الحسين عليه السلام، كما نجيب مشاهدينا على أسئلتكم التي تردنا عبر الهاتف وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولهذه الغاية يسعدنا أن نستضيف أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة الشيخ أسد محمد قصير. أعزائنا، هذا فاصل ونواصل، فابقوا معنا.
أيها المؤمنون بالحسين عليه السلام، لا تدعوا المفاهيم الخاطئة والتحريفات تصرف الأعين والقلوب عن وجه سيد الشهداء المبارك والمنور. الإمام الخامنئي دام ظله.
أهلا بكم مشاهدين الأكارم من جديد، واسمحوا لي أن أرحب بضيف الحلقة سماحة الشيخ أسد محمد قصير. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شباب حول الحسين، وعظم الله أجوركم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
أحسن الله لكم ولجميع مشاهدي قناة أصيل العزاء.
أهلا بكم سماحة الشيخ، لازلنا وإياكم في هذه السلسلة في فقه عاشوراء، واليوم تتناولون موضوعا في غاية الأهمية والحساسية، وهو موضوع الوعي وبناء الوعي أو بناء البصيرة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد. لولا البصيرة الحسينية لما فاز الحسينيون في كربلاء؟ لما وصلوا إلى معشوقهم وإلى هدفهم، إلى لقاء الله عز وجل، إلى لقاء النبي وآل بيت النبي صلوات الله عليهم أجمعين؟ لولا البصيرة الحسينية لما تحقق الهدف والمقصد الأعظم من ثورة كربلاء وقاعة الطف، وهو القضاء على الشجرة الملعونة في القرآن التي أرادت أن تلتف على الشجرة الخبيثة باسم الإسلام وتقضي عليها. فنجاح مشروع إنقاذ الإسلام له أسباب، من هذه الأسباب هو البصيرة التي كان يحملها قائد الثورة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام والقيادات الأخرى لثورة الطف، يعني علي الأكبر والعباس والسيدة زينب عليهم السلام، وكذلك أيضا من كان من أنصار الحسين، من حواريي الحسين، من كان حول الحسين في كربلاء، لأنهم كانوا من ذوي البصيرة، فنجحت هذه الثورة في تحقيق هدفها. فإذا أحد أسباب نجاحهم على المستوى الفردي وفوزهم على المستوى الشخصي، فوزهم بالآخرة، بالجنة، بلقاء الله عز وجل، لقاء الأحبة، وأيضا أحد أسباب نجاح الثورة على المستوى الدنيوي، على المستوى الاجتماعي، أحد أسباب هو البصيرة. نعم هناك أسباب أخرى، من هذه الأسباب الإيمان الصلب، التدين الصحيح، التمسك بالإسلام المحمد الأصيل، هذا أيضا سبب من الأسباب. هو أنه كان أيضا من يقود هذه المعركة التي فيها إنقاذ الإسلام، أنه كان هو الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وأيضا من معه ومن حوله. فإذا هناك أسباب كبيرة كثيرة جدا، ولكن من أحد أسباب انتصار ثورة الحسين، انتصار الفكر على السيف، انتصار الدم على السيف، والدم انتصر للفكر، للثقافة، انتصر للإسلام المحمد الأصيل. من أهم الأسباب هو البصيرة. ونحن عندما نستقرأ ونقرأ تاريخ الأمم نجد أن الأمم التي فازت ونجحت وازدهرت وتطورت، أحد أسباب هذا التطور كان هو البصيرة والوعي. والأمم التي انهارت والتي أحيانا نزلت إلى الوادي الصحيح، أحد الأسباب قد يكون أيضا هو فقدان البصيرة، هكذا على مستوى الأمم والسنن الاجتماعية. كذلك أيضا على مستوى الفرد، الفرد الذي يفقد البصيرة سيكون في معرض أن لا يحقق هدفه، بل قد يصل إلى الهدف المعكوس، بدل أن يخدم الدين سيخدم المعتدين، بدل أن يخدم وطنه سيخدم أعداء الوطن، وهكذا. فإذا هذه قضية مهمة جدا.
كأنك تقول سمعت شيخ أن هذه البصيرة وهذا الوعي هو صمام قوس الصعود، فإن فقدها فهو حتما في قوس سقوط.
من هنا من هنا كانت في هذا المعنى في النصوص، بأنه أن يفقد الإنسان البصر أقل خطرا من أن يفقد البصيرة، وأن الذي يمشي على بصيرة هذا هو الذي يكون قد مشى على هداية، وبالتالي يصل إلى طريقي. والبصيرة الحسينية أكيدا هذه البصيرة هي في الواقع لابد أن نتكلم عن منابعها، من أين نشأت البصيرة، مناشئ البصيرة عند أصحاب الحسين عليهم الصلاة والسلام. ولكن قبل أن أتكلم عن مناشئ البصيرة وكيف كسب وكيف نال البصير، كيف نال أصحاب الحسين البصيرة، بغض النظر عن الدرجات، البصيرة النافذة، البصيرة درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة، لأن البصيرة درجات. قبل أن نتكلم أريد أن أقدم الأساس العام لهذا الموضوع، بأنه ما هي منابع البصيرة، كيف ننمي البصيرة في أنفسنا، ما هي مناشئ البصيرة. هذه قضية مهمة جدا، هذه القضية هي محل اهتمام كبير جدا لعلماء الاجتماع وللمفكرين. طبعا هناك من يبحث عن مناشئ البصيرة ومنابع البصيرة من أجل أن يستفيد من هذا العلم في الاتجاه الصحيح، وهناك من يريد أن يستفيد من هذا العلم في الاتجاه
الإجرامي،
اتجاه الشر، اتجاه الإجرامي، كما هو الآن
يسمونه الذكاء الإجرامي.
نعم، في المدارس الغربية يتفاخرون بذلك. يعني الاصطلاحات التي نحن نقرأها في علم الاجتماع الغربي، وعندما يتكلمون عن البصيرة، الوعي واللاوعي، ويتكلمون عن كي الوعي، لاحظوا هذه العبارات التي واقعا أنا أتعجب من أنهم هؤلاء يدعون أنهم يحملون ثقافة إنسانية وحقوق إنسان وحقوق بشر، يتكلمون عن كي الوعي،
عن الاعتداء على الوعي،
كي الوعي، حرق الوعي، أو مثلا اصطلاحات أخرى مثلا يستعملونها. من هذه الاصطلاحات واضح من أنهم هؤلاء يريدون من علم الوعي ومن علم من هذا العلم يريدون الاستفادة منه كأداة وآلة من أجل استعمار الشعوب، من أجل سحق الآخرين.
البعض كتب كتابا سماه قصف العقول.
قصف العقول، يعني أنا أتعجب واقعا، لا يستحون، يعني ما عندهم خجل، وأنا أتعجب أكثر من هؤلاء الذين يريدون اتباع الثقافة الغربية والعلمانية ويجعلوهم قدوة لهم في حياتهم، قدوة فكرية، قدوة عملية. هؤلاء بكل وقاحة يقول نحن نريد أن نقصف عقولكم، يعني يعدون دراسات في مراكز الدراسات العلمية وفي مراكز أيضا الدراسات الاستراتيجية من أجل قصف عقولنا، من أجل احتواء عقولنا، من أجل كي وعينا. ولكن في الإسلام لا، الإسلام المنظومة الإسلامية تقدم البصيرة والوعي من أجل الخير، في سبيل الخير، هكذا كل العلوم والمعارف في المنظومة الإسلامية، هي دائما تريد الخير للإنسان، تريد الخير لكل إنسان، للمسلم وغير المسلم. فنعود إلى المنظومة الإسلامية، إلى البصيرة في المنظومة الإسلامية، لنستكشف سوية مناشئ البصيرة، مناشئ البصيرة، منابع البصيرة، كيف ننمي البصيرة في أنفسنا. هذه البصيرة التي كما ذكرت لها دور كبير جدا في نجاتنا، في نجاحنا. وربما لو فقدنا البصيرة في موقف، كما فقد البعض في موقف واحد، كان في ذلك خسران الدنيا والآخرة. أنا مرة أخرى أكرر شواهد هؤلاء الذين الشباب الطيب الذين التحقوا بداعش، خسروا البصيرة في موقف واحد. دين عندهم دين، ولكن ما عندهم بصيرة، خدعتهم الرايات، رايات التوحيد والنبوة، وخلافة على الخلافة المهدوية، خلافة على منهاج النبوة. خدعهم معاوية، رفع لهم القرآن، خدعهم بنو العباس، رفعوا لهم راية الرضا من آل محمد. وهكذا في موقف واحد، إذا كنت فقدت البصيرة في موقف واحد، قد يكون في ذلك خسران الدنيا والآخرة، بل قد تكون بدل أن تخدم دينك وتخدم وطنك فتخدم الأعداء وأنتم لا تشعرون.
سمحت شيخ، في خضم هذه المطالعة يستخدم أيضا مصطلح التغرير، ومصطلح التغرير مرة يغرر الفرد، ومرة تغرر جماعة، ومرة تغرر أمم. تفضل.
نعم، ولاحظوا القرآن الكريم استعمل عبارات واصطلاحات، طبعا هذه الاصطلاحات يعني نحن نجد لها موازي في كما ذكرت في عند الغربيين في المدارس الفكرية الغربية. ولكن القرآن الكريم يستعملها من باب التحذير. مثلا استخف، استخفاف، استخف قومه فأطاعوه، استخفاف العقول، استخفاف الوعي يعني، واستخفاف الدين كما ذكرت وكما بينت سابقا. فكلمة الاستخفاف مذكورة في القرآن الكريم. طبعا الغربي يستعمل بدل كلمة الاستخفاف يستعمل كلمة كما ذكرت التغرير، أو مثلا يستعمل قصف العقول وهذه العبارات. فإذا نحن علينا الآن أن نقدم، وهذا بحث مهم جدا، وهذا البحث أنا أعتقد هو من أهم الأبحاث في علم البصيرة. مرة أخرى، علم البصيرة، الإنسان كما يحتاج إلى علم المعارف أن يعرف، يحتاج أيضا إلى دين ويحتاج إلى وعي. هذه أمور ثلاثة. طبعا أيضا يحتاج إلى مهارات، المهارات التي هي مهارات يعني لابد أيضا أن يستفيد منها. فإذا عندنا نحن ثلاث أو أربع أمور لابد للشاب أن يكسب هذه الأمور، لابد أن يتحلى بهذه الأمور. هلا بعض منا في مرحلة كسبي، في مرحلة غير كسبي كما سأبين. عندنا العلم، الإسلام أكد على هذه الأمور الأربعة: العلم، الدين، البصيرة يعني الوعي، والخبرة، أن تكون قويا، قويا يعني عندك خبرة، عندك خبرات. هل أنت بالتعبير الدارج تسمى بالمهارات، مهارات
وما يسمى بفن الممارسة مثلا،
فن الممارسة ممكن أيضا. المهم أن يكون عندك، أنت قوي، يكون عندك خبرة عملية، يكون عندك تجارب يعني بيه. فهذه الأمور لابد أن تكون، أن يتحلى بها الشاب المسلم. الأمة التي فيها شباب يحملون هذه الأمور الأربعة: العلم، وعي، دين، أخلاق، قيم. أخلاق، قيم. هلا الدين، دين الإسلام، لأنه هو الذي يعني هو الذي يختزل القيم الإنسانية. الدين، الدين ما هو الدين؟ الدين هو كما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكما نقل لنا أهل البيت: عليكم بصدق الحديث وأداء الأمانة. صدق الحديث وأداء الأمانة. صدق والأمانة، هذا هو الدين. كما يقول الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام: بهذا جاء محمد. بماذا جاء محمد؟ هل صحيح جاء بالصلاة والصوم
والعبادات الفردية،
ولكن العبادات الاجتماعية أو الأخلاق الاجتماعية. بهذا جاء، هكذا يقول الإمام عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة عندنا. بهذا جاء الأمانة والصدق، يعني القيم الإنسانية. المجتمع اللي فيه أمانة وصدق هذا هو المجتمع الذي فيه دين. قد نجد مجتمع، وأنا سأتكلم عن هذه المسألة إن شاء الله، فيه قد نجد مجتمع فيه صلاة وفيه صوم وفيه حج ولكن ما في أمان وصدق. هذا المجتمع ليس مجتمع ديني. ليس هذا المجتمع الذي أراده الإسلام. المجتمع الذي أراده الإسلام المجتمع الديني. هذا التوصيف الأصلي والجوهري للمجتمع الديني: أمانة وصدق. لأن المجتمع الذي فيه أمانة وصدق هو الذي يحقق العدالة والحرية والرحمة التي هي أهم مفاهيم الإسلام وأهم مقاصد الدين. لا أريد أن أطيل، إن شاء الله سأتكلم. فإذا المجتمع الذي فيه رجال، يعني فيه أشخاص عندهم علم، عندهم وعي، وعندهم دين، وعندهم مهارات، هذا هو المجتمع الذي يزدهر ويتطور ويبني الأوطان، وهذا الذي يرتقي في الدنيا. وأيضا هذا المجتمع هو المؤهل أن يكون فائزا في الآخرة. هذا هو المجتمع المحمدي. هذا هو المجتمع الفاطمي والعلوي والحسني والحسيني. هذا هو المجتمع الذي يريده الإسلام، المجتمع القوي، القوي والأمين. أيضا الأمانة كعنوان للدين وللأخلاق وللقيم. قوي، قوي أيضا في مهاراته، في خبراته، في علمه أيضا، وفي وعيه أيضا. القوة هنا تأخذ كل هذه الأبعاد: القوة في الوعي، القوة في الدين، القوة في العقل، القوة في الدين، والقوة في العلم. على كل حال ما أريد أن أطيل، أرجع إلى هذا البحث المهم جدا. وأتمنى أيضا مرة أخرى من الخطباء الحسينيين، من العلماء، من الاهتمام بهذا الشق من أو هذا القسم من علم البصيرة. كيف ننمي البصيرة؟ ما هي مناشئ البصيرة، منابع البصيرة؟ بشكل سريع، أولا المنشأ الأول للبصيرة.
نعم،
المنشأ الأول. هلأ هنا أنا سأقدم هذا المنشأ على منشأ ثاني، ليس من باب لأنه هذا المنشأ هو أهم، ولكن من باب أنه أريد أن يعني تبليغ رسالة بأن الدين هو العقل. الدين أول ما خلق الله عز وجل خلق ماذا؟
العقل.
العقل. نحن في كتبنا الحديثية أو الروائية لم نفعل كما فعل البخاري ومسلم وإلى آخره، وأنا ذكرت أن هذه الكتب محشوة إلى الآن بالثقافة الأموية التي خرج الإمام من أجل أن يصلح هذه الثقافة. أول نحن كتاب عندنا كتاب هو كتاب الكافي، من أهم هو
نعم. كتاب العقل والجهل،
وكتاب جليل. كتاب العقل والجهل. هنا العقل بأي معنى؟ العقل بمعنى العلم؟ لا، في عندنا كتاب آخر اسمه العلم في نفس كتاب الكافي، أو ما يسمى بكتاب الحجة، هذا كتاب العلم. أول كتاب، أول باب في كتاب الكافي، اسمعوا يا شيعة ويا سنة ويا غير مسلمين، أول كتاب هو ماذا؟ العقل. هذا يعني كم أن أهل البيت كان لديهم اهتمام في هذه القضية. والقرآن أيضا، نحن الآن إذا رجعنا إلى العقل، القرآن يؤكد كثيرا على العقل والعقلانية. طيب، العقل أهم منبع للبصيرة والوعي، أهم منبع للبصيرة والوعي هو العقل. طبعا ماذا أقصد بالعقل؟ العقل هو الذي من خلال يعقل الأشياء، يعقل الأشياء يعني يفهم الأشياء. طبعا ليس المراد العلم هنا بالمعنى العادي، يعني الرؤية مثلا أن يرى، لا، ليس هو إنما العقل هنا المراد منه الذي يعقل الأشياء، يعني يفهم الأشياء فهما، لا يفهمها فهما سطحيا، فهما قشريا، بل يفهمها فهما عميقا.
سمعت شيخ،
هذا هو المراد من العقل.
أستاذ طرائق علم النفس في الجامعة استعمل هذا الحديث عقل اعقل وتوكل، فأنه عقل الناقة أي ربطها، وقال أن العقل هو حسن الربط.
لا، هذا غير صحيح. هؤلاء أصلا، طبعا أنا لا ألومها، أنا حتى الآن في، نحن الآن عندنا في ساحتنا الإسلامية للأسف من يفهم الكثير من المفاهيم القرآنية والمفاهيم الإسلامية فهم خطأ. هنا ليس المراد هنا اعقل بمعنى أنه اعقلها يعني اربطها،
الربط بين مفهومين، الربط بين شيئين، الربط بين سبب ونتيجة، يقصد هذا هو الربط.
جزاك الله. إيه؟ يعني أن تفعل فعل حكيم، أن تفعل فعل، هذا معنى هنا العقل، اعقلها يعني أن تفعل فعل حكيم، فعل يؤدي يوصلك إلى الغرض، لأنه الحكيم يفعل الفعل الذي يحقق هدفه، هذا الحكمة. الحكمة يعني في غرض، الحكمة تؤدي بك إلى الغرض. من هنا نحن نقول الحكيم، مثلا الحكيم لا يمكن أن يسمح لأعراض الأنبياء أن تهتك، لأنه هذا، هكذا نحن نعتقد في مذهب أهل البيت، أن أعراض نساء الأنبياء محفوظات معصومات في بعصمة الله. لماذا؟ لأنه هذا لو حصل، بأنه هذا خلاف الغرض، الحكيم لا يفعل خلاف غرضه. هذا معنى العقل، اعقلها يعني كن تصرفك حكيم، يعني الحكمة. ما هي الحكمة؟ الحكمة أن يعني أن تضع الأمور في محله، هذا معنى الحكمة، هذا هو العقل. أكل حال، أنا دائما أقول سوف نتكلم إن شاء الله في حلقات أخرى، فالعقل هو منشأ مهم جدا للحكمة. من هنا نحن نجد أنه في الروايات أنه الرؤية قد تخطئ،
نعم، ولكن خطأ الحواس تقصد أنت بالمصطلح الحديث، ممكن خطأ اللمس، خطأ البصر، نعم، خطأ السمع، ممكن،
نعم، هذا العقل الباطن، نحن نسميه بالعقل الباطني، مقابل العقل الذي هو خارج الإنسان، الذي هو الإمام الذي هو النبي. سأتكلم إن شاء الله عن هذه القضية. فإذا عقلك، أمير المؤمنين ماذا يقول؟ يقول قد تكذب العيون. شوف هذا البحث الآن الغربيين كتير اشتغلوا عليه ويتفاخرون بأنه وصلوا إلى نتائج، ولكن هذا موجود في كتبنا نحن. قد تكذب العين أو العيون، قد تكذب العيون أهلها، يعني العين قد تكذبك، قد
تخدعك،
تخدعك. تخدعك العين، فعلا العين قد تخدع الإنسان. ولا يغش العقل من استنصحه. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين أيها التلميذ البار لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المدرسة المحمدية. العين قد تخدعك. الغربيون اكتشفوها أخيرا هذه. نحن هذه من زمان موجودة عندنا. بأن الإنسان الله عز وجل أعطاه عقل داخلي وأعطاه أيضا عقل خارجي. ما هو العقل الخارجي؟ الأنبياء. كما سأبين. العقل ما بيخدعك. إذا أنت حولت هذه المعلومة إلى عقلك، هو العقل بيقول لك بأنه أنت ما رأيته صحيح أو غير صحيح. لابد دائما أن تعرض المعلومات الحسية، هذه المعلومات معلومات الحواس، لابد أن تعرضها على مين؟ تعرضها على العقل. يعني بعبارة أخرى خلينا نطبقها على ما نحن عليه. يا جماعة أيها الشباب المسلم الطيب صاحب القلب الطيب، عندما ترى راية داعش خلافة على منهاج النبوة، ما يخدعك. اعرض هذه، اعرضها على عقلك. يا شيعي عندما يرفع لك واحد فدك السيدة الزهراء، فيلم عن السيدة الزهراء، او مثلا يرفع لك راية مثلا البراءة الشعائر، او مثلا اليماني المهدي قمر بني هاشم، ما تخدعك العين. اعرضها على عقلك. ما معنى اعرضها على عقلك؟
يعني قم بالتدقيق في مسالك هؤلاء، في اقوالهم، في افعالهم، في مسلكياتهم، في مواقفهم، وقارن بينها وبين الشعارات المرفوعه.
نعم. هلا نحن عندنا واحد يقول الشعائر الحسينية، ما يخدعوك. هذا ماذا يريد؟ هل في وراء معاوية مثل كما معاوية اختفى وراء القرآن؟ إيه؟ أو هل وراء مثلا المنافقون كما المدينة، في المدينة منافق ظاهرهم مسلمين، اختبأوا وراء الإسلام وكانوا يقولون لأصحاب النبي لا تذهبوا إلى الحرب، فلنترك نترك المهاجمين يأتون إلى المدينة نحاربهم في المدينة. كما مثلا أيضا هناك أيضا من أصحاب الإمام علي عليه الصلاة والسلام نفس الأمر، معاوية اشتراهم بالمال، كانوا يقولون لأصحاب أمير المؤمنين أنه ما تخرجوا للقتال. أمير المؤمنين قال لهم ما غزي قوم في عقر دارهم إلا وذلوا. هذه الحكمة،
إلا ذلوا.
إلا وذلوا. لهذا السبب الحشد الشعبي خرج لداعش، خرج لهم إلى لو كان يترك يوصلوا إلى كربلاء والنجف
لوقعت المجازر.
هذه قضية مهمة جدا. نحن الآن هذه لو نحن خرجنا لإسرائيل أول ما تأسست إسرائيل، لو خرج العرب إليها، ما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه. فإذا إنسان بيطرح شعار، سمعت شعار، رأيت راية، ما تنخدع،
لا تنبهر.
الرؤية قد تخدعك. هذه إذا سمعت كلمة الاستعمار الآن،
الكلمة الخبيثة،
ما تنخدع. هل الاستعمار هو احتلال ولكن باسم آخر؟ الإسلام الديمقراطي المدني، ما تنخضعوا. إسلام ديمقراطي مدني، مثلا رئيس جمهورية جاء وزار مثلا زار حرم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام مثلا، وهو هذا رئيس الجمهورية الذي اليوم يزور القاظمية سلام الله على
سفاح
على الإمامين، هو بالأمس كان يدافع عن واحد باسم الحرية
يهتك بعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. كما أيضا دافعت بريطانيا أيضا باسم الحرية عن سلمان رشدي الذي هتك عرض أمهات المؤمنين.
كان الشاه يزور قبر أمير المؤمنين ويزور الإمام الرضا ولكنه كان سفاحا.
لا تنخضعوا يا جماعة. طبعا أنا لا أقول أن نمنعه من لا، ولكن أن نجري حوار معه على الأقل. إذا أردنا أن نقدم له كتاب هدية، قدم له هدية وثيقة يثرب، علموه أن النبي كان يحترم عقائد الآخرين ويحترم رموز الآخرين، وكان يقول للمسلمين لا يحق لكم أن تعترضوا أو أن تنزعجوا من شعائر اليهود إذا أقاموها في المدينة المنورة.
نعم اسمح لي سمحت الشيخ. نعم
بس حتى أكمل. يسمح لي أيضا الأخ المتصل لأنه شقشقة لابد منها.
تفضل.
قول أعطوه وثيقة يثرب، علموه وثيقة يثرب حتى يتعلم ما معنى الحرية وما معنى احترام رموز الآخرين وما تجرح شعور الآخرين. أعطوه كتاب العدالة، صوت العدالة الإنسانية. أعطوه كتاب صوت العدالة لأمير المؤمنين. نعم. باللغة الفرنسية أعتقد أيضا موجود أيضا.
هذا لجورج رداق تقصد.
إيه أعطوه خليه يعرف أنه أمير المؤمنين كان عندما كان يعيش معه كان يتعامل مع كل المواطنين، يتعامل معهم بالعدالة، يتعامل معهم بالرحمة، وما كان يسيء إلى رموزهم، وما كان يسمح لأحد أن يسيء إلى رموزهم. وذاك المسيح الذي كان شيخ كبير يستجي قال لهم أنا ما أسمح بحكومتي أن يكون، وجعل له مساعدة خاصة من بيت المال، وكان يحترم الجميع. علموه لهذا رئيس الجمهورية الفرنسية، علموه هذه الأمور. نحن لا نسمح، يعني طبعا أنا لا أريد، ولكن أنا من باب لا أقل من باب المطالبة. لماذا أنت تسمح باسم الحرية أن يساء إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، طالما هو الآن جاء ضيف والضيف محترم على رأسنا. ونحن العرب نحترم الضيوف على كل حال. ونحن العرب عندنا الضيوف على كل حال من 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 أهل، يعني من لهم الاحترام. ولكن أنا أعتقد أنه كان لابد أن يقال له طالما أنه جاء وزار العتبة القادمية سلام الله على الإمامين القادميين، أن نحاوره، أن نطالبه على كل حال حوار مطالبة. لماذا أنت تدافع عن شخص يسيء إلى النبي باسم الحرية؟ هذه ليست حرية، هذه على كل حال.
وتسن القوانين لنزع الستر عن النساء باسم القيم الفرنسية.
نعم، خليه يتعلم من القرآن.
نعم.
القرآن ماذا قال؟ لا تسبوا الذين لا تسبوا.
نعم.
فيسبوا الله عدوا بغير علم. القرآن قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. القرآن قال لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن.
نعم.
فهذه هي قيم القرآن. علموا قيم القرآن.
نعم.
خليه يتعلم أنه إذا أنت عندك خلاف مع شخص ليس بالسب والشتم ورسوم كاريكاتورية تسيء إلى 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 رموز الآخرين. إذا أنت عندك علم، إذا عندك منطق، تعال نحن من ناقشك. وإذا لا تجد في فرنسا من يناقشك، شرف على الحوزة العلمية. أنت الذي ترسم الكاريكاتور ومن خلفك، تعال نحن أهلا وسهلا فيك، نحن من ناقشك ومن حاورك، ونثبت لك أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان في غاية الخلق، وكان هو الذي يعلم الناس، يعلمهم الحرية والعدالة، وهو الذي طبق الحرية والعدالة واحترام الرموز. ليس النبي كما صوره لكم الوهابية، وليس النبي هو كما صوره لكم هؤلاء المتطرفون. لا، هذه صورة مشوهة عن النبي. إن تلاعبوا بوعيكم وتلاعبوا بثقافتكم، نحن منعلمكم من هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل.
أخي نجيب، أنت معنا من بلجيكا، طولنا عليك شوي. السلام عليكم وعظم الله أجوركم، تفضلوا.
السلام عليكم أخي جمال، والسلام على ضيفك الكريم سماحة الشيخ أسد خسير، عظم الله أجورنا وأجوركم بسيد الشهداء.
أجركم عظيم أخي نجيب، تفضل.
شيخنا، عندي سؤال، ما هي فوائد ومنافع الوعي والبصيرة على الدين، وكيف نميز بالبصيرة الذي يستغل الدين باسم الدين؟ ونشكركم على هذا الموضوع وبارك الله فيكم.
شكرا لكم أخي نجيب، إن شاء الله سمحت الشيخ يجيبكم على هذا السؤال. سمحت الشيخ، قلتم أن البصيرة ليست معطى، يعني هي لا تنزل بالباراشوت هكذا، يعني هي ليست وحيا، وإنما هي تنمو
نعم
ولها محضن،
نعم
وأيضا هي توفيق وتسديد إلهي. تفضل.
طبعا البصيرة تحتاج إلى تنمية، قد تكون موجودة عند الإنسان كما ذكرت قبل
كاستعداد
قليل، يعني كاستعداد اللي عنده العقل، والعقل يعني لا شك أنه هو كما ذكرت منبع من منابع البصيرة، ولكن ممكن أن تنمي عقلك. العقل أيضا قابل للتنمية، كما البدن والعضل قابل للتنمية، الحواس قابلة للتنمية، كذلك أيضا العقل قابل للتنمية. فالعقل الذي هو منشأ مهم من مناشئ البصيرة أيضا قابل للتنمية، وممكن أن نتكلم على إذا، ولكن الوقت أعتقد ضيق. هذا بالنسبة إلى العقل، لا أريد أن أطيل أكثر من هذا. ثانيا، من مناشئ البصيرة، من منابع البصيرة، القرآن الكريم. وأنا وجدت في القرآن الكريم ما يزيد عن 35% من آياته الكريمات، إما ينمي البصيرة عندك بشكل قواعد علم بصيرة، أو بشكل غير مباشر من خلال القصص، من خلال تجارب الأمم، من خلال تجارب أشخاص بينمي عندك البصيرة. والقرآن الكريم أيضا مرة أخرى في منظومة كاملة عن البصيرة، وأيضا لعلمك البصيرة وأن يكون عندك وعي في فهم أعدائك، المنظومة الشيطانية، يعني ما نعبر عنه المنظومة الشيطانية، وأيضا يكون عندك وعي في دينك، كلاهما. وهذا طبعا هذا يحتاج إلى كثير من الحلقات حتى أبين الوعي في منظومة الوعي والبصيرة في القرآن الكريم.
نعم.
ولكن أنا ذكرت على كل حال خلال الحلقات الماضية، ذكرت أنه مثلا ما هي القواعد التي يستعملها عدو الإنسان من أجل أن يتلاعب بالوعي. هو مثلا استخفاف، يستخف بوعيك، يستخف بعقلك، استخف قومه فأطاعوه. أو مثلا من الأمور التي يستعملها بأنه وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذه من الأمور التي لابد أن يعرفها الإنسان، بأن العدو قد يستعمل التمويه ويأتيك بأسماء جميلة. على كل حال لا أريد أن أرجع. قرآن الكريم اثنين، ثلاثة، وهذا مهم جدا، هذا الذي نحن نسميه العقل. هلا نحن بالتسمية الفلسفية العقل الأول والعقل الثاني يعني الأنبياء، وعلى رأس الأنبياء سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء يحملون، وطبعا منهم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ومنهم على كل حال هؤلاء الذين يجسدون العقل، يعني الحكمة. من هنا وهؤلاء عندهم الحكمة، هذه الحكمة وراثة من الله عز وجل، كما الله عز وجل أورثهم الكتاب كذلك أعطاهم الحكمة، آتاهم الحكمة بالتعبير القرآني. أنا في سؤال رب ما أعرف الآن، إذا سؤال مهم جدا، دائما في القرآن بيتكلم القرآن الكريم عن كتاب والحكمة، يعلمهم، يزكيهم، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هل يوم من الأيام سأل أحدنا ما معنى الحكمة؟
لا.
شو ما هي الحكمة؟ وردت في كلمة الحكمة في القرآن الكريم وردت 19 أو 20 مرة.
لا.
لمنها أيضا ومن يؤتي الحكمة من يشاء. لا. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. خيرا كثيرا. مبالغة. طيب هل سأل أحدنا هذه الحكمة ما هي الحكمة؟ من أين نحصل على الحكمة؟ الحكمة هي البصيرة، الحكمة ثمرة البصيرة، الحكمة ثمرة البصيرة.
نعم.
يعني اللي عنده بصيرة عنده حكمة، كما كنت أتكلم قبل قليل عن قضية العقل والبصيرة. اللي عنده عقل عنده بصيرة، اللي عنده عقل بالتالي عنده حكمة، مواقفه حكيمة، بيعمل أعمال حكيمة.
الحكمة في القرآن الكريم أيضا هذا مفهوم مهم جدا جدا جدا، الحكمة. طيب الحكمة نحن من أين نأخذ الحكمة؟ نأخذها من الأنبياء، نأخذها من الأنبياء، وطبعا من الأولياء، الأولياء أيضا عندهم حكمة. ولهذا السبب نحن عندما نقول الإمام هو العقل، العقل هو الحجة، هو العقل،
ونقول العقل إمام أيضا في التعابير
الحديثية، الإمام عقل والعقل هو الإمام، لأن الإمام هو الحكمة، هو مصدر الحكمة، منبع الحكمة. ولهذا السبب نحن نجد في أحاديث أهل البيت وفي أحاديث الأنبياء وخصوصا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كثير من الحكم، حكم ما شاء الله على الحكم الموجودة في كلام النبي، في أفعاله،
يعني أفعاله أحصل أيضا لأمير المؤمنين أحصل له 10,000 حكمة ووضعوها في كتاب،
هذه من الحكم الواضحة. في حكم أيضا غير واضحة، أفعال أمير المؤمنين حكم، أفعال الإمام الحسين حكم، حكم أفعال، يعني أفعال النبي حكم، فيها كثير من الحكم. ومن هنا أنا أدعو أيضا أن نحن نستخرج هذه الحكم من المدرسة المحمدية ومن ما ورد عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذه هي مواريث الأنبياء، وأيضا هذه أيضا منبع مهم للحكمة. أيضا من منابيع الحكمة، وأنا طولت شوي ولكن موضوع مهم ولا أريد أن يعني أخصص له حلقة أخرى، يعني من منابيع الحكمة ومن منابيع البصيرة التقوى. الإنسان اللي عنده تقوى وعنده إخلاص لله عز وجل جرت ينابيع الحكمة على لسانه. الله عز وجل قد يجري الحكمة ويجري وينطق روح القدس على 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 إنسان أحيانا قد يكون حتى غير مسلم. لسبب القرآن الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم خذ الحكمة من أي إنسان،
والحكمة ضالة المؤمن،
ضالة المؤمن. ولكن الإنسان اللي عنده تقوى عنده إخلاص، هؤلاء المتقين اللي أو الأولياء اللي عنده تقوى أيضا الله عز وجل يعطيه الحكمة. ما هو الدليل؟ طبعا أنا ما عم أذكر الآن أدلة اختصارا للبحث. واتقوا الله ويعلمكم الله. شوف هذه معادلة قرآنية، هذه من معادلات البصيرة والحكمة والوعي. اتقوا الله ويعلمكم الله، هذه واو السببية، يعني أو واو التي تدل على النتيجة، واو النتيجة. اتقوا الله يعلمكم الله. الله عز وجل يعطي الحكمة لأهل التقوى، لأهل الصلاح. طبعا هذا لا يعني أنه نحن إذا رأينا إنسان متدين أكيدا، لا، ليس بالضرورة يعني أن تكون كل ما يصدر منه هو حكمة، لا، هذه لابد أن نلتفت إليها. ولكن من مناشئ الحكمة هو التقوى.
نعم.
واتقوا الله ويعلمكم
طيب
الله.
اسمح لي أيضا أخذ هذا الاتصال
وأكتفي بهالمقدار.
طيب
تفضل
أبو محمد. السلام عليكم ورحمة الله، أنت معنا من اليمن الحبيب.
عليكم فضل السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام أخي العزيز.
عليكم السلام الله ورحمة الله وبركاته. سلام الله عليكم. سلام الله عليكم شيخنا العزيز.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذه الروحات وهذه الأفكار التي تنورون بها الجيل الشباب المسلم بالخصوص، يعني هذا جيل الشباب عادة ليس مرتبط بالعلماء ولا مرتبط بالحوازات ولا مرتبط، فيكون جاهلا. فمن الحكمة إذا كان لديهم وعي أن يسألوا أهل الذكر، نحن من قوله تعالى فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، نسألكم في هذا المنبر الأصيل حول شخصية في العالم الإسلامي وهي شخصية عراقية، أبو علي الشيباني، ولديه جماعة بخلفية فكرية وعقائدية نتابعه في مقاطع يوتيوب في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك يطلع على القنوات الفضائية يتكلم عن الغيبيات وعن المستقبل ويقول ماذا يحدث في لبنان وماذا سيحدث وماذا سيحدث في اليمن ويدعي أن له تواصل روحي مع الإمام المهدي سلام الله عليه. الرجل ليس عالما ولا حوزويا، والمشكلة أن هناك شباب كثر منخدعون به. وأنتم أهل الفضل وأهل البيت إن شاء الله، وكلامكم الأخير عن البصيرة وعن الوعي يعني نحتاج منكم شيخنا تنورنا وتزيد وعينا إن شاء الله.
شكرا.
فما رأيكم في كثرة هذه الجماعات الفكرية؟
شكرا لكم أبو محمد. سمحت شيخ، القرآن أيضا يعني يستعمل كلمة الرشد، آتيناه رشده وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. كيف نربط ذلك مع علم الوعي أو علم البصيرة؟ تفضل.
الرشد هو أيضا هو ثمرة الحكمة، يعني اللي عنده بصيرة عنده حكمة، اللي عنده حكمة يعني عنده رشد، أفعاله رشيدة. أفعاله رشيدة ما معنى رشيدة؟ رشيدة يعني يضع الأمور في مكانها، يعني من أهل الرشد، من أهل بالتعبير أيضا من أهل العقل، من أهل من أهل التعقل. الرشد أيضا هو تعبير آخر عن الحكمة، ولكن الرشد يستعمل للأفعال. الحكمة بشكل أساسي تستعمل للأفكار. طبعا على كل حال أيضا هذا بحث مهم جدا. فالرشد نقول نحن إنسان رشيد يعني أفعاله رشيدة، حكيم يعني عنده أفكار حكيمة، ولكن الرشد هو من ثمار البصيرة، من ثمار الحكمة، من ثمار العقل، من ثمار جيد. نعود إلى أيضا من منابع الحكمة. من منابع الحكمة تجارب الأمم، لهذا السبب في القرآن الكريم يقدم لنا تجارب الأمم. أمير المؤمنين ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ للأسف نحن لا نستفيد من هذه المدرسة العلوية الشرق. يقول التجارب، لاحظوا هذه أساس اعتمد عليه الغرب حتى في العلوم الحديثة، في العلوم الجديدة. التجارب علم مستفاد. التجارب علم مستفاد. التجربة بتعطيك علم تستفيد منه، يعني بدل ما أنت تعمل التجربة لآخرين بيجربوا، إيه؟ ولهذا السبب يقال اللي بيجرب المجرب
بيكون هذا مخرب، شيء
عقله مخرب.
نعم.
المجرب عقله مخرب.
نعم.
مش بس لأنه إذا جرب هو وصل لنتيجة، خذ النتيجة.
صحيح.
استفيد من النتيجة. ليش بتجرب مرة ثانية؟
نعم.
إيه؟ سواء كانت التجربة يعني تجربة مثل أقوله يعني كانت في منحة سلبي أو إيجابي. أنا الآن عملت تجربة ونشحت. طيب ليش بتضيع وقتك؟
نعم.
ليش بتضيع وقتك وتضيع الإمكانيات؟ لهذا السبب نحن الآن نقول التجارب اللي وصلوا لها علماء الغرب في الطب، في الفيزياء، في الكذا، ناخذها من عندهم كما هني أخذوا من تجاربنا.
نعم.
ليش مرة أخرى نحن من نجرب؟ نعم، مرة الغرب ما بيعطينا التجارب كما يحصل مع إيران،
يكتمها.
فهنا الشباب الإيراني بعد لابد أن يعملوا تجارب ويخرجوا بهذه النتائج العظيمة جدا.
نعم.
لكن إذا الغرب يعطينا النتائج المجرب عقله مخرب. فإذا التجربة أيضا، تجارب الأمم أيضا تعطينا حكمة، تعطينا وعي.
نعم.
تعطينا علم الوعي.
والقرآن الكريم يعني حافل فعلا بتجارب الأمم من أجل أخذ فعلا العبرة والدروس العظيمة منها.
نعم. هنا أنا سأكتفي بهذا المقدار. شوف الآن عندما نحن نعود إلى معركة كربلاء، الشباب الحسيني كان عندهم أيضا بصيرة. من أين حصلوا على البصيرة؟ بالدرجة الأولى الشباب الحسيني بعد مثلا قد تكون الأمور كانت مشوشة عند البعض، طبعا ليس عند الكل، لجأوا إلى منبع البصيرة. من هو الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام؟ هذا لما عندك، إذا في قضية فيها التباسات ارجع إلى إمامك، إمام الحكمة، إمام العقل، إمام البصيرة. إيه؟ مثلا هذه قاعدة مهمة جدا، خلينا نطبقها على ما نحن عليه. تحبوا نخلي لبكرة التطبيقات نتكلم عن التطبيقات؟
نريد أن نتكلم عن التطبيقات غدا، ولكن اسمح لي أن نأخذ بعض لو سمحت بعض يعني بعض التعليقات.
نعم إن شاء الله. نحن غدا عندنا برنامج تطبيقي،
تطبيقات
كيف
نعم.
تطبيقي لأنك أن الشباب الحسيني أو سميناهم نعم. شباب أنصار الحسين.
نعم. وهم جلهم شباب فعلا.
من أين أخذوا وكسبوا البصيرة؟
نعم.
وفازوا.
نعم. أبو سمرة، تحياتنا لك أبو سمرة، كل احترام والتقدير لكم ولفضيلة الشيخ أسد محمد قصير على هذه المحاضرات القيمة، جزاكم الله خير، شكرا لكم على هذا التعليق. طبعا هذه التعليقات موجودة على صفحة الفيسبوك. أيضا شكرا لفاطمة الزهراء أيضا على تعليقاتها وعلى ما ذكرته، وقالت أن صراع الحق والباطل مستمر حتى قيام الساعة، ولكل منا خياره وموقفه في الاختيار، فكل حياتنا عبارة عن موقف وعشراء تذكر وتجدد، وهي تجديد للعهد والوعد والوقوف على الحق وردع النفس عما وقعت ويقع من آثام. أيضا أبو رامي الشريف، أبو عادل أيضا،
أظن هذا أظن هذه الرسائل، خلينا نروح للأسئلة.
نعم،
أظن هذه الرسائل يمكن قرأناها بالأمس.
لا، راية الحق، نعم، يعني هذه الحق. تعليقات أيضا لراية الحق، يعني أغلبها قد يكون سمعت شيخ نوع من المداخلة أو نوع من إبداء الرأي.
فضل.
مثلا هنا يذكر عن أصحاب الإمام الحسين ويذكر أيضا بصيرتهم في مقام التأييد، ثم يدعو وصاحب الحساب اسمه راية الحق. سمحت شيخ، من الأسئلة التي يعني وردت، كيف إذا كان الشخص مضللا كيف تستيقظ فيه بصيرته كما حدث مع يعني مع الحر، وهو كان قائدا عدوا فإذا به قائدا في صف الإمام الحسين؟
طيب، الأخ المخرج يقول 5 دقائق.
نعم، ماشي، 5 دقائق.
أعطونا بعد شوية مجال. فضل. أكثر يعني دون بعد مجال أكثر لأن الوقت موجود. طيب، شو الحر استيقظ فيه أمران. الأمر الأول استيقظ فيه عقله وهو الوعي. كان يسمع من هناك من جيش يزيد يسمع كلام، ولكن صار عنده نوع من التشويش، فرأى بأنه الذي أمامه هو إمام الوعي، إمام البصيرة، هو ابن بنته فاطمة كما كان يعبر هو. كان ابن بنت السيدة الزهراء عليه الصلاة والسلام. فهذا هذا هذا حسين مني وأنا من حسين، فبالتالي رجع إلى 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 منبع الوعي، صار عنده تشويش، رجع إلى إلى الإمام، إلى إمام الحكمة، إمام الوعي، فارتفع هذا التشويش. أيضا كان عنده مشكلة أخرى الحر، هي مشكلة قضية الدنيا، قضية الدنيا. فهنا أيضا صوت الحسين أيضا وكربلاء حركت فيه ضمير الأخلاقي،
يعني أيقظت الضمير أو يقظت الضمير،
الضمير الأخلاقي عنده. فصار يعيش هذا الصراع، جنة ونار، جنة ونار، يعني مع يزيد ولا مع الإمام الحسين. فبعد كان يقول أنا أخير نفسي بين الجنة والنار، وبالتالي أخذ هذا الموقف. فبالتالي الإمام الحسين كان سببا في أن ينقذه من خفة الدين ومن خفة الوعي، ينقذ عقله وينقذ وأنقذ قلبه. نعم،
طبعا فكرة وعي الدارين هي فكرة ليست يعني لا علمانية ولا يمكن للملحد أن يعيها، يعني هي فكرة يعني لها ميزة في الأديان السماوية، أن الإنسان فكره أبعد من مرحلة الموت. حبذا لو تبين هذه النقطة التي تخدم فكرة البصيرة لو سمحت.
إن شاء الله إذا تسمح لي أن أجيب عن هذه المسألة غدا.
نعم،
ونعمل هذه التطبيقات، هذا برنامج سنعبر عنه.
نعم،
تطبيق البصيرة،
يعني تنظير للفكرة ثم تطبيقات.
خلينا نجاوب على سؤال في الأخوين من بلجيكا.
نعم،
ومن اليمن.
تفضل.
وأهل اليمن هم أهل الحكمة على كل حال.
نعم، يسأل الأخ نجيب، سأل عن فوائد
الحكمة. أنا سأجمعهم في في جواب واحد.
تفضل.
نحن بشكل عام يعني نحن نقدم مثل أقول المعرفة، نقدم الوعي، نقدم البصيرة، نحن نقدم الإرشاد للأمة، نحاول. طبعا أنا عم أتكلم باسم المرجعية، باسم الحوزة، باسم العلماء، باسم نحن أدي وبشكل عام نحن عادة لا نجيب عن حالات شخصية هنا وهناك، إلا طبعا إذا استفحلت هذه الحالات ووصل بها الأمر إلى أن شكلت يعني منبع للانحراف والضلال. لهذا السبب نحن يعني نجد أن أحيانا المرجعية قد تسكت عن شخص أو تسكت عن لا تجيب عن فلان أو فلان، ولكن بشكل عام طيب نحن الآن في في ساحتنا في شخص معين بغض النظر من هو. طيب هذا الشخص يدعي الغيب، علم الغيب
والاتصال الغيب.
وأيضا طبعا يدعي علم الغيب وحده طبعا. نحن مراجعنا واضح من أنه علم الغيب الله عز وجل لا يرتضيه إلا للرسول إلا أو إلى على كل حال من ارتضاه، يعني من هو بمنزلة هؤلاء أو من هو وارث هؤلاء يعني علماء أتقياء مثلا عرفاء إلى آخره، ممكن مثلا يكون عندهم علم الغيب. طيب واحدة. اثنين، أيضا شخص مثلا يعني يمارس ما نسميه نحن أمور مثلا مثل الكهانة ومثل أمور واضح ما أمور محرمة. طيب شخص مثلا عنده ادعاءات ويدعي كذا ويدعي كذا ويدعي كذا وإلى آخره. طيب يعني أنا بتعجب واقعا، أنا بتعجب من الناس، أنا أتعجب من الناس. يعني لازم نحن نقول لكم إن والله فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا؟ لا يعني واضح القضية. وأنا كشخص منذ 15 سنة وأنا أحذر من 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 هذه الشخصية طبعا من دون اسم، من دون اسم. وللأسف هي كثيرة جدا الآن في مساح في مساحات إعلامية كبيرة جدا
سميت دكاكين فضائية.
يعني بس أنا ما تحتاج، أنا أعتقد ذلك الوعي والبر. أنا كان أنا أتكلم يعني في أشخاص نعم بيرفعوا لك راية حق وبيختفوا وراها، نعم هذا مثلا يحتاج إلى وعي وبصيرة، ولكن واضع علنا علنا يعني يمارس أفعال محرمة شرعا، يدعي شغلات واضح أن هذه الشغلات ليست له ولأمثاله، هذا يحتاج إلى بصيرة يعني أو يحتاج إلى فتوى من المرجع حتى يقول لك فلان كذا وفلان كذا؟ ها أمور واضحة، وعلينا نحن أن على كل حال أن نتعامل كما ذكرت، يعني أن لا نعتمد فقط على العين بل دائما نستنصح القلب، وإذا ما استنصحنا القلب نستنصح المرجع، نستنصح العلماء، نستنصح أهل الوعي وأهل البصيرة أهل العقل، إما نستنصح عقلنا أو نستنصح العقلاء في المجتمع.
وما خاب من استشار
قبل أن نذهب ونقدم على أي عمل من الأعمال.
أشكركم.
وما خاب من استشار.
كل الشكر لكم سماحة الشيخ أسد محمد قصير على هذه المطالعة التي قدمتموها حول البصيرة وكيفية تنمية البصيرة، وإن شاء الله غدا تطبيقات هذه تجلت في اليوم العاشر من المحرم والشخصيات التي كانت موجودة وكيف تجلت البصيرة في مواقفهم وفي أفعالهم وأقوالهم. كل الشكر لفريق العمل فردا فردا، كل الشكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، ألقاكم إن شاء الله غدا في حلقة جديدة. هذا جمال بري يودعكم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.